الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين لأنها بيع لا يدخلها خيار مطلقا، لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن، والسيد والمكاتب دخل فيه راضيين بالغبن. يعني هذا المعروف عند الفقهاء أن الكتابة وإن كانت اشترى نفسه من سيده، كما لو قال ما هو الدليل على أنها تخرج من العموم، لأن هذا نص عام، ومن استثنى شيئا فإيش؟ فأين الدليل؟ أين الدليل؟ الدليل هنا قالوا النظر في العلة أو المعنى، لماذا شرع الخيار؟ شرع إيش؟ لدرء الغبن والندم، لدرء الندم. الإنسان قد يستعجل ثم يندم، وهذه علة مقطوع بها، العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم. مرت معنى هذه القاعدة، العلة المستنبطة، لأن العلل كما تعلمون ثلاثة أنواع: علة منصوص عليها، وعلة مقطوع بها وإن لم ينص عليها لا يختلف فيها وإن لم يرد فيها نص، وعلة مستنبطة يعني اجتهادية ليست محل إجماع، قد تكون هي العلة وقد تكون جزءا من العلة وقد لا تكون، اجتهاد مستنبطة. العلة المنصوص عليها مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قيل نعم قال فلا. نص على العلة: أينقص الرطب إذا جف، لما نهى عن بيع التمر بالرطب، نهى عن بيع صاع رطب بصاع تمر. العلة ما هي؟ النقص، عدم حصول التماثل، وهذا ربا، فنص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة المجزوم بها مثل أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، نص على العلة. ما هي العلة والحكمة؟ نقول العلة، الحكمة تختلف بعض الشيء. ما هي العلة من تحريم التصوير؟ مضاهاة خلق الله، هذه إحدى العلل. في علة ثانية وهي وسيلة إلى الشرك، إن هذه منصوص عليها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يماثلون. ومثال العلة المقطوع بها مثل النهي عن الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ما هي العلة من النهي؟ حصول الغبن والظلم بين المتعاقدين، هذه علة ملزوم بها. كثير من العلل يقطع بها، وفي علة يعني يقال علة مستنبطة، علة مستنبطة. مثال العلة المستنبطة التي فيها الخلاف هل يخصص بها العموم أم لا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا نهي. من اشترى طعاما، في لفظ أعم، هذا لفظ حديث الصحيحين، في حديث السنن أعم، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. الآن هذه العلة في علة مستنبطة هنا، وهي يعني لماذا نهي عن بيع الطعام أو السلعة في مكان البائع، في محل البائع أو في المكان الذي اشتريت فيه؟ من العلماء قال: لأنه قد يعجز عن التسليم. أنت الآن جئت إلى محل البائع، اشتريت طعاما، وجاءك شخص وأعطاك ربحا، قال لك اشتريته بعشرة، قال لك هذا بخمسة عشر وأكثر، قال وبعت الطعام أو السلعة في مكان البائع، هذا حرام. لماذا؟ قال بعض العلماء: هذه العلة مستنبطة، قالوا لأنه قد يعجز عن تسليمه، لأنه إلى الآن لم يقبضه ولا يستطيع التصرف فيه، قد يمنعه البائع من الاستلام فيعجز عن التسليم. يعني إذا سلمنا بهذه العلة، طيب لو باعه على البائع، يعني البائع يمكن ندم على البيع أو بداله باع سلعته ثم بداله أن يشتريها، يمكن هذا، فيبيع على البائع سواء بنفس الثمن أو بربح أو بأقل، هذا ما يختلف في الحكم. فبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يبيعها على البائع، لأن العلة هنا يعني العلة التي من أجلها جاء النهي ليست موجودة في هذه الصورة. يقولون ليحرم بيع السلع حيث تاع إلا إذا باعها على البائع. إذا باع على البائع هل يعجز عن التسليم؟ لا، لأن الآن في حوزة قبضة البائع، في قبضة البائع. إذن صحيح، إذا قلنا إذا سلمنا بهذه العلة نقول هذا صحيح، لكن ما نستطيع أن نجزم أن هذه هي العلة، قد يكون فيه أشياء أخرى، قد تكون هذه جزء من العلة وهناك علل أخرى، هذه تسمى العلة المستنبطة. ولذلك ذكر العلماء قاعدة في هذا، قالوا العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأن الأصل وجوب العمل بالعام، فلا تخرج صورة من هذه الصور إلا بدليل. طيب أين الحكم يدور مع علة وجودا وعدما؟ نقول هذه قاعدة صحيحة ولا تعارض بين القاعدتين، حكم يدور مع علته إذا إيش؟ إذا جزمنا بها إما بنص أو إجماع، أما إذا كانت محل خلاف فلا نسلم أنها هي العلة فلا يدور معها الحكم. إذن هنا نقول يعني المخصص هو إيش؟ النظر في العلة، النظر في العلة. ولا شك أن الخيار لو سألت أي شخص أيا كان قلت له ما هي العلة من مشروعية الخيار، وش يقول؟ العلة معقولة الآن ما فيها خلاف، العلة لئلا يحصل ندم بين لأحد من المتبايعين. طيب ننظر الآن في عقد الكتابة، السيد يبيع العبد على نفسه، هذا الآن عقد مبايعة ولا فيه رفاق وفيه مصلحة والشارع متشوف للعتق؟ فهذا الآن عقد فيه إحسان، لأن فيه تحرير لهذه النفس من الرق، والشارع متشوف لذلك، ولذلك أمر الله تعالى بأن يعطى من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لأن هذا عقد يراد به تخليص هذه الرقبة من الرق، فالشارع متشوف له، فهو عقد إحسان وإرفاق وليس عقد مبايعة من كل وجه، وإن كان صورته صورة بيع لكن يغلب عليه الإرفاق والإحسان، فلذا فلا خيار فيه. يعني لو ندم مثلا السيد باعه بكذا ثم ندم فليس له الرجوع، إذا قال بعتك نفسك بكذا وقال العبد قبلت وهما في المجلس، بعد قليل قال السيد رجعت أو يعني فسخت البيع وما شابه ذلك، فليس له ذلك، ليس له ذلك. كذلك العبد لو ندم قال اشتريت نفسي بكذا، قال بعتك، ثم ندم العبد وقال رجعت عن هذا البيع، فليس له ذلك. سيأتينا في آخر هذا الفصل أنه يجوز أن يتقايل البيع إذا اتفق جميعا، أما إذا أراد أحدهما أن يفسخ فليس له ذلك بخلاف خيار المجلس، فلأحد المتبايعين أن يفسخ ولو لم يرضى صاحبه، أما هنا فلا، إذا تراضيا يتقايلان لما في إشكال، وإذا رجع أحدهما فليس له ذلك إلا إذا رضي الآخر. تعليل المؤلف واضح، قال لأن القص من تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة. والسيد إذا علق العتق على صفة هل له يرجع ولا ما له يرجع؟ إذا قال مثلا إن جئتني بمثلا ترك اليوم يعمل، قال إن جئتني بمثلا 1000 ريال اليوم، أو إن صعدت الجبل المعين مثلا، أو دخلت الدار أو أي شيء علق عشقه على صفة أيا كانت، هل لهم يرجع ولا ما لهم يرجع؟ ما لهم رجوع. إذا قال إن دخلت دار فلان فأنت حر مثلا، أو إن صعدت الجبل فلان فأنت حر، ثم أراد أن يرجع، هل له الرجوع؟ ليس له ذلك. فعقد الكتابة يشبه التعليق، لكن ليس تعليقا تماما، هو فيه بيع لكن فيه شبه بالتعليق، فهذا مما يؤكد أنه لا خيار فيه. هذا يعني علة ثانية. العلة الأولى أنه عقد إرفاق فيغتفر فيه الغرر، والأمر الثاني أنه فيه شبه بالتعليق، كأنه قال إن دفعت إلي 10,000 فأنت حر، علقه كأنه تعليق، لكن فيه معنى العقد بخلاف التعليق المحض، لو صعدت هذا الجبل أو فعلت كذا فأنت حر، هذا تعليق محض لا رجوع فيه، وهذا فيه شبه بالتعليق، كأنه قال إن أديت إلي 10 فأنت حر، فيه شبه، كان مثل لو قال إن صعدت الجبل فأنت حر، فهذا أيضا مما يؤكد أنه لا خيار فيه. ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل العاقدين من الغبن، والسيد والمكاثر دخل فيه راضيين بالغبن، راضيين بالغبن. ما هو الغبن الذي يكون على العبد؟ هل العبد عليه غبن؟ يمكن يقال العبد الآن هو الكسبان وسيتحرر ولا يهمه، وحدد له القيمة، قال إن دفعت 10, 15 أكثر أقل، حدد له الثمن الذي يبيع نفسه، فأين الغبن؟ يقول العبد قد يكون عليه غبن، أنه مثلا إذا عجز عن السداد رجع قنا، قد يقول قال ما عليه ضرر، لأنه هو أصلا لو ما كاتب هو أصلا عبد، لكن نقول إذا كاتب سيجتهد، إذا كاتب ومكنه السيد من العمل فلا شك أنه سيجتهد ويبذل جهدا مضاعفا، يسافر ويتعرض للأخطار ويذهب ويأتي ويعمل أعمال قد تكون شاقة لا يعملها في حال الرق، من أجل أن يجمع المال ليتحرر، فقد يخاطر ويسافر ويتحمل مالا في ذمته وكذا، ثم بعد ذلك يعجز فيذهب جهده وتعبه هدرا. إذن العبد مخاطر في الكتابة، لكنه يرجو السداد والتحرر، لكنه لو عجز مهما تعب ومهما أدى فإنه يعود قنا. قال ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه لسفع أو فلس كبقية العقود اللازمة. هذا واضح، العقد اللازم ما ينفسخ مثلا بالموت أو بالجنون أو بالحجر، أما العقد الجائز كالوكالة هذا ينفسخ بالموت، ينفسخ بالجنون، ينفسخ بالحجر، أما العقود اللازمة لا تنفسخ. مثل عقد الإجارة، لو أن شخص أجر بيته سنة أو أكثر ثم مات في خلال المدة، هل ينسحب على الورثة ولا ينفسخ؟ ينسحب على الورثة، ينسحب لأن عقد لازم فلا يؤثر فيه الموت، أو جن العاقد أو حجر عليه فإن العقد يمضي لأنه عقد لازم فلا يؤثر فيه مثل هذا. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، أي السيد من وليه ووكيله. يعني إذا مات السيد مثلا من يؤدي لمن؟ نقول من يقوم مقامه من وارث أو وكيل وما شابه ذلك أو وصي، فيؤدي إلى من يقوم مقام السيد من وليه، هذا إذا حجر عليه أو جن يكون له ولي أو وكيل أو الحاكم مع غيبة سيده، يعني قد يغيب السيد مثلا وعلى العبد ضرر في الانتظار، يسافر وسيبقى سنة أو سنتين والعبد الآن جمع المال ويريد أن يتحرر، لكن السيد غائب ماذا يصنع؟ هل يبقى عبدا حتى يأتي السيد؟ لا، نقول يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يقوم مقام السيد فيدفع إلى القاضي ويتحرر. أو إلى وارثه مات، والولاء للسيد لا للوارث، الولاء للسيد، هذا واضح، لأن الذي اعتقه الذي تسبب في عتقه من هو السيد وليس الوارث، الوارث يعني يأخذ ما بقي من المال، لكن الذي تسبب في عتقه هو السيد. لو قال قائل يعني اشترتب عليه كون الولاء مثلا للسيد اللي هو الأب مثلا ولا يكون للورث الأولاد، هل يترتب عليه شيء من الأحكام؟ ولا شك أن الولاء لحمة كلحمة النسب، ترتب عليه أحكام من النصرة ومن الميراث، فهو شبيه بالنسب، يعني مثل ما تصل قريبك وتحسن إليه وفي توارث النسب، كذلك الولاء شبيه بالنسب لكنه دونه في الحقوق، لكنه فيه شبه منه، فيحصل فيه توارث لكن بعد النسب، إذا لم يكن له عصبة من النسب فإنه يكون المعتق هو العاصب، لكن لا بد أن يكون يعني المعتق بنفسه أو عصبته، المتعصبون بأنفسهم دون العصبة بالغير أو مع الغير. المقصود أنه يعني ترتب عليه إذا قلنا الولاء للميت، ثم الولاء للميت مات السيد وله أولاد، له بنات وبنون، ثم مات العبد، إذا قلنا الولاء للسيد من يرث الآن؟ ها؟ من يرث؟ الذكور والإناث ولا الذكور فقط؟ ذكور فقط، فذكور فقط، لأن الولاء للميت وينسحب على من؟ على العصبة فقط، على العصبة فقط، فالنساء لا يرثن بالولاء إلا المعتقة فقط، المعتقة هي التي ترث بالولاء فقط، المرأة إذا اعتقت عبدا لها ورثته بالولاء فقط، أما الإناث فلا يرثن بالولاء، لا يرثن بالولاء، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا أي جميعا عصبة لعصب الولاء إلا التي منت بعتق الرقبة. لكن لو جعلنا الولاء للورثة، لو قلنا الولاء للورثة في هذه المسألة من يرثه؟ الجميع، الذكور والإناث، إذن هذا من الأحكام التي ترتب على ما ذكر المؤلف، والولاء للسيد لا للوارث، كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه، كما لو وصى بما عليه، ما على من؟ ضمير يعود عليه، على العبد، يعني الآن السيد كاتب عبده بعشرة وأوصى بالعشرة لزيد من الناس، قال يا زيد، يعني وصى سواء بالكلام أو بالكتابة العشرة التي على العبد لفلان، ومات السيد، من يأخذ العشرة هذه؟ الوصي، إذا كانت تخرج من الثلث، إذا كانت تخرج من الثلث فالوصي هو الذي يقبضها من العبد، فالعبد يؤدي إلى الوصي بعد موت السيد، يؤدي إلى الوصي النجوم نجما نجما، فإذا أدى فإن الولاء يكون لمن؟ للوصي ولا للسيد؟ واضح أنه للسيد، الوصي ما له علاقة، ليس هو المعتق، إنما أوصى له بالمال فقط. هذه مثل ما إذا أدى الورثة. ثم قال وإذا حل نجم، النجم معروف معناه إيش؟ القسط، تسمى الأقساط، النجوم تسمى الأقساط، سواء كان مؤقت بشهر أو بسنة، يعني لابد يكون بين القسطين مدة يتمكن العبد من الكسب فيها، أما إذا كان بين القسطين مدة قصيرة والقسط كبير ولا يستطيع أن يكتسب، فهذا لا يجوز للسيد أن يجعل الأقساط على هذا النحو، لابد أن تكون المدة مناسبة للأقساط، أنه يستطيع أن يؤدي سنة مثلا، إذا كان القسمة 10,000 هل يستطيع أن يؤديها بشهر؟ الغالب أنه ما يستطيع يؤديها بشهر ولا بشهرين ولا بثلاثة، أن هذا يعني عبد، والغالب أنه ما عنده رأس مال، سيعمل يعني ببدنه وكذا، فكسبه سيكون قليلا، فلا بد أن تكون المدة مناسبة للأقساط، يستطيع أن يجمع المال في تلك المدة. وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه، ويلزم إنظاره ثلاثا إن استنظره لبيع عرض، العرض هي السلع، ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الإضرار بالسيد. يعني لو قال قائل متى تنفسخ الكتابة، يعني متى نحكم على العبد بأنه عجز؟ إذا عجز العبد عاد قنا وانفسخت الكتابة، وما قبضه السيد فهو له، يعني كتبه على 10 نجوم أدى 9، ما بقي إلا واحد وعجز عن العاشر، فإن الكتابة تنفسخ ويعود قنا. لكن هل تنفسخ بالعجز عن نجم واحد ولا بالعجز عن نجمين أو بأكثر؟ في أقوال العلم، أكثر مشهور من مذهب ما سمعنا أنه إذا عجز عن نجم واحد انفسخت الكتابة، لأنه بايعه على هذا النحو وعجز عن السداد، هذا فيه ضرر على السيد. فهذا الأصل أنه حدد له أقساط يستطيع في الغالب في الأصل يقدر عليها، لكن لم يحالف الحظ أو تكاسل في الكسب أو خسر في تجارة أو ما شابه ذلك وعجز. فإذا عجز عن سداد أحد الأقساط سواء الأول أو الثاني أو الأخير فإنها تنفسخ، لكن يجب إنظاره ثلاثا، لأن التجارة تحتاج إلى بيع، تحتاج إلى قبض مال غائب. معروف أن التاجر قد يكون عنده مال لكنه لا يستطيع، لا يملك نقدا في الحال، فإذا طلب الإنظار 3 أيام، هذه 3 ما عليها دليل، لكن لها نظائر كثيرة في الشرع، من باع شاة مصرات فهو بالخيار 3، يعني للثلاث وردت كثيرا، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، فالشارع يعطي الرخصة 3 أيام يجعله في حكم القليل، لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، لا يحل امرأة تحد على ميت فوق 3، فهي يعني وردت كثيرا في الشرع، فدلنا على أن 3 يعني مدة يسيرة، فيجب إنظاره هذه 3، ما زاد على 3 فإنها طويلة ويكون في ضرر على السيد، لأنه يعني متى يؤدي؟ إذا قلنا 4 يقول 5، إذا أعطينا 5 قال أسبوع، إذا أعطينا أسبوع قال شهر، فينفتح باب المماطلة. لكن لو رأى القاضي أن هذا العبد الآن عنده مال، عنده أرض، عنده سيارة، عنده، لكن تأخر في البيع وهو ملي قادر وما حلف الحظ أن يبيع هذه السلعة في 3 أيام، قد يبيع في 4 5، وأنه لا يريد، لا يطلب الإنظار مماطلة، فالقضية كما هو ظاهر ليس فيها دليل نص، إنما هي اجتهاد. فإذا رأى القاضي أنه يعني عنده ما يبيع، وأنه لو أمهل 4 أيام 5 أيام أسبوع أنه يستطيع أن يسدد فيرفق به، لكن إذا دلت القرآن على أنه سيماطل وليس بيده شيء فإنها تفسخ لئلا يحصل ضرر على السيد. بعض العلماء يقول نجمين يعني رفقا بالعبد، لأن النجم قد يعجز عنه، النجم الواحد يعني قد يعجز عنه، ولا يعني يقال إنه عاجز عن كل الكتابة، قد يعني يمر عليه نجم من النجوم سواء الأول أو في الوسط ويتعثر، فينبغي أيضا إنظاره. فالمقصود أن المسألة ليس فيها دليل، فينظر فيها في القرائن في حال هذا المكاتب، فإذا دلت القرائن على أنه نشيط ويعمل وجاد لكن تعثر في أحد النجوم أو نجمين، فإنه يعني النجم الواحد يغتفر رفقا به، لأن العقد كما تقدم عقد رفاق. أما بدون مسافة قصر وكذا ما عليها دليل. تغيرت الأحوال الآن، يعني مسافة القصر اللي عند الفقهاء 80 كيلو هذه صارت اليوم ولا شيء، يعني إنسان يذهب في ساعة بالطائرة 1000 كيلو يبيع ويشتري ويعود في نفس اليوم، هذه ما يعتد بها. مسافة القصر تغيرت الأحوال وصارت المسافات الطويلة تقطع في الزمن اليسير لتقدم وسائل النقل والاتصال. أما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت، وإنما الصحيح أنه من قول علي رضي الله عنه. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يعني هل الأمر للوجوب وأتوهم من مال الله الذي أتاكم، يعني المشهور عند أهل العلم أنه للوجوب هذا الأصل، وذهب بعض العلماء أنه للاستحباب، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا ليس حقا واجبا كالزكاة والنفقة على الزوجة والأولاد وما شابه ذلك، من باب الإحسان، كله من باب الإحسان والإرفاق. فالمسألة فيها خلاف، لكن المشهور أنه للوجوب وهو الأحوط والأبرى للذمة. فإذا قلنا إنه للوجوب هل يتعين الربع؟ هذا أيضا محل نظر، لأنه ما فيه نص مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيه قول صحابي فيستأنس به، لكن هل هو حجة لازمة وأن من أعطاه الخمس يأثم ويحرم عليه ويكون كالذي بخس صاحب الحق حقه؟ لا، ليس بهذه المثابة، لكن نقول قول علي على العين والرأس ويستأنس به ولا تنبغي مخالفته، لأن الصحابة هم أفهم الناس لدين الله ولشرع الله وهم أقرب الناس إلى الصواب فلا تنبغي مخالفته. لكن يجعل كالحديث المرفوع النص الذي لا تجوز مخالفته نجزم بأنه آثم. لا، يقول ضعيف منكر مرفوعا، والضعيف الثاني وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه وقال علي من الكتاب على نجمين والإيتاء من الثاني، هذا اللي خرج انه ضعيف تقدم تخريجه، الله أعلم يعني هل يقصد الأول، لعله ينظر فيه، إذا كان ضعيفا قد كفينا. نعم، الموقوف هذا اللي أعرف صحيح نفس الحال. نعم، قال والصحيح الموقوف، لا أعرف أنه صحيح عن علي صحيح، لكن كما تقدم يعني قول الصحابي في خلاف في أصل المسألة هل هو حجة أم لا، والأقرب يعني أنه حسب القرائن، إن قاله على ملأ في خطبة وفي ملأ من الصحابة ولم ينكره منكر ولا يعرف له مخالف فيبعد أن الصحابة يتتابعون على خطأ، فهذا يكون حجة، مثل يعني خطب عمر رضي الله عنه أو أحد الخلفاء وكذا ويعلن يقول قولا ويأمر به على المنبر وعلى الملأ ولا ينكره أحد ولا يعرف في المسألة خلاف بين الصحابة، هذا حجة، لا يمكن يجتمع الصحابة رضي الله عنهم على قرار خطأ. أما إذا قاله قول ما اشتهر فإن هذا محل نظر، إذا كان في خلاف فالأمر واضح، اختلف الصحابة رضي الله عنهم فليس قول أحد حجة على الآخر، لكن الكلام في قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، نقول إن كان مما شاع واشتهر في قضية مشتهرة فهذا الأقرب أنه حجة، وإذا كان لم يشتهر فنقول محل نظر، والأولى والأحوط والأفضل عدم المخالفة، لكن لا نستطيع أن نجزم أنه كالحديث المرفوع، هذا يعني صعب الجزم به، أنه خالفه يأثم أنه كما لو خالف حديثا مرفوعا صحيحا هذا محل نظر. وروي موقوفا عن علي على علي رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الإيتاء الذي قال الله تعالى فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا الثاني يعني الأثر الثاني هذا هو ذكر المحشي أنه ضعيف، والإيتاء يكون من الأول أو من الثاني أو من الثالث، الأمر فيه واسع، يعني يمكن أن يكون من أصل الكتابة، يعني يكاتبه على 10 ثم يكتبها يقول بعتك نفسك 10 وأسجل عليك 7.5، الآن يعني خصم الربع، أسقط عنه الربع من البداية، فيمكن هذا، فالأمر فيه واسع. سيأتي في كلام المؤلف أيضا، قال ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه، لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع. لماذا الوضع أنفع؟ واضح وجه كون الوضع أنفع، لماذا؟ لا، لأنه لو دفع إليه قد يعيدني السيد وقد يضيعه، هذا الوجه. مثل لو في مدين، هل الأفضل أن تعطي المدين مثل فقير واحد غارم، الأفضل تعطي الفقير يقضي دينه ولا أن تقضي دينه مباشرة؟ الأفضل أن تقضي دينه، فإذا كان يجوز أن تعطي الفقير، يعني يشرع أن تعطي الغارم تبرأ الذمة بإعطائه، فإذا قضيت دينه بنفسك كان إيش؟ من باب أولى، لأنه أحسن للفقير، لأنه أنفع له، لأن بعض الفقراء لا يحسن التصرف، قد تعطيه المال ثم يضيعه. فإذا إذا أمر الله تعالى بالدفع والإيتاء فالوضع إيش؟ من باب أولى، لأنه أنفع، لأن الفقير سيأخذه من السيد ثم يعيده إليه، وإذا وضعه ابتداء فإنه يكون أنفع للفقير. هذا معنى قول المؤلف، قال فنبه به على الوضع لكونه أنفع. فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فهل يسقط؟ لا، فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء. معروف معنى يحاص ولا لا؟ يحاص محاصة، المساواة في النسبة، المساواة في النسبة، يعني هذا له دين 10 أو دين 5 أو دين 2 و3، تكون نسبة، يعني تجمع الديون وتنسب إلى المال، الديون أكثر من المال، المحاصة تكون في الديون الزائدة. واحد مثلا عنده ماله 10,000 وعليه 20,000 دينا، إذا نسبنا 20 للعشرة صارت 10 كم؟ النصف، فكل دائن يأتيه يعطى النصف، هذا معنى المحاصة، كل دائن يأخذ النصف. إذا هذا الآن العبد إذا لم يعطه السيد، لم يؤته ولم يضع عنه حتى مات السيد وتحرر العبد، يعني العبد دفع كل مال الكتابة من كسبه، هل يسقط هذا الشيء الذي أمر الله به؟ الجواب لا يسقط، ويكون دينا في تركة السيد لأنه واجب عليه مثل الدين، إذا لأن المؤلف قرر أنه واجب فالواجب لا يسقط بالموت كالدين، فيكون العبد دائنا للسيد بكم؟ بربع الكتابة، بربع الكتابة. فإذا يأتي بعد التحرر يطالب، يقول أنا أطلب ميتكم 2,500 إذا كانت الكتابة 10، هذا معنى أنه يحاص بها الغرماء لأنه صار من جملة الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. هذا يعني مفرع على القول بالوجوب، أما إذا قلنا أنه على سبيل الاستحباب فالأمر ظاهر أنه لا يعني يلزم. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، الربع يلفظ بضم الباء وبالسكون، يعني ينطق هكذا، قال ربع بالسكون، ربع بالسكون، وكذلك خمس سدس تنطق بالسكون وتنطق بالضم، تنطق هكذا وهكذا. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا، أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، رواه 5 إلا النسائي. وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، يعني هذا قد يستغرب، قال يعني هل يقصد مؤلف بالربع يعني إذا لم يدفع إليه ولا إذا دفع إليه؟ لأنه محتمل الآن، هل هو يعني هذه المسألة يعني إذا عجز عن الربع ولم يدفع إليه ولا قد دفع إليه؟ إذا قلنا إنه لم يدفع إليه فالظاهر أنه لا، ليس له الفسخ، ولا لا؟ إذا أدى ثلاثة أرباع فالربع يجب على السيد أن يضعه، فيكون كأنه أدى كل الكتابة إذا قلنا أنه على سبيل الوجوب. لكن كلام مؤلف هذا عام، ولذلك القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا أدى ثلاثة أرباع ولم يعطه السيد ولم يضع عنه فإنه يتحرر وليس للسيد الفسخ، لأن قلنا أن الربع على سبيل الوجوب ولم يعطه شيئا، فإذا أدى ثلاثة أرباع فإنه يتحرر لأن السيد سيلزم بالربع، هذا على القول بالوجوب كما تقدم. أما إذا قلنا ليس على سبيل الوجوب فلا يتحرر إلا إذا أدى كل ما عليه. واستدل المؤلف بهذه الحديث فأداه إلى عشر رقيات فهو رقيق، وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لكن المؤلف اختار الربع لأنه قد يعترض على الربع، قال إذا أدى إلا الربع فما دون فإنه لا يتحرر، فإنه يتحرر لأن الربع فما دون واجب على السيد، فكيف يقال إنه له الفسخ وهو لم يؤدي إليه شيئا؟ يعني مسألة فيها شيء من التنافر كما تشاهدون، يعني كيف نقول يجب عليك الربع وإذا لم يعطه له الفسخ؟ في شيء من التنافر. لكن المشهور عندهم أنه لا بد أن يؤديه، يعني لا يتحرر العبد إلا إذا أعطاه السيد الربع أو وضعه عنه، لكن إذا أبى السيد، إذا أبى أن يعطيه يعني ما أعطاه ولم يضع عنه، فإن العبد طالب بتمام الكتابة، لابد أن يدفع كل ما كتب عليه ثم بعد ذلك يطالب السيد إذا تحرر. ومنهم من يقول ما حاجة لهذا الدوران، نقول إذا أدى ثلاثة أرباع تحرر مباشرة، هذا قول الثاني في المذهب، إذا أدى ثلاثة أرباع ما حاجة نلزمه بكامل المبلغ، نقول يتحرر الآن لأن السيد يجب عليه أن يضع الربع ما دام قررنا أنه واجب، فنقول إذن يتحرر بأداء ثلاثة أرباع فما زاد، فإذا ما بقي إلا الربع أو أقل فإنه يتحرر. على كل هذا يدل على أن الوجوب فيه نظر، إن تقرير المسألة بهذا على هذا النحو يدل على أن الوجوب فيه نظر، وإلا لو كان وجوبا حتميا يتحرر وانتهى. كل شخص مثلا يطلبك 10,000 وأنت تطلب 2,500 من أول، حق ثابت، إذا أديت 7,500 إيش يصير؟ أنت الأمر دين لك، حق لك ثابت 2,500 عنده. فهذا يدل على أن الإتاء القول بالوجوب فيه نظر، ولذلك يعني كما تعلمون الشيء إذا كان فيه خلاف وفيه نظر في الدليل فإن العلماء يؤصلون عليه ثم لا يبنون على ذلك التأصيل، هذا له نظائر، إذا كان الشيء فيه خلاف أو دليله فيه ضعف فإنهم قد لا يبنون عليه، مثلا لو أن إنسان صاد طائرا، رمى طائرا ووقع في الماء وجدته ميتا، تأكل هذا الطائر ولا لا؟ ما تأكله، هذا في نص. لماذا؟ لأنه يمكن يكون الماء الذي قتله، لأن لا تدري أسهمك قتله أم الماء، قد يكون غرق في الماء، في احتمال أنه مات من الرمية واحتمال أنه مات من الماء، إذا نحكم عليه الآن أنه ميت ولا نأكله. طيب إذا كان الماء قليلا وسقط في هذا الميت وأثر في الماء صار فيه طعم أو ريح، فهل نحكم نجاسة الماء ولا لا؟ قد يقول قال نحكم نجاسة الماء، يعني قلنا أنه ميت حرام، فإذا تأثر الماء بدم هذه الميتة أو الدم نقول نجس على كل حال، لكن لو تأثر بنفس الجسد بريح أو كذا وطعمه فالماء يقولون إنه طاهر، لأن تحريم هذا الطائر على سبيل الاحتياط ولم نجزم أنه ميت. والماء الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، فلا ينجس إلا بيقين. إذن عندنا أصل في اللحوم وعندنا أصل في المياه، تعارض الأصلان. فإذا نقول الأصل في اللحوم التحريم فلا تؤكل إلا إذا تيقنا الحل أن ذكي زكاة شرعية، فإذا شككنا حكمنا بإيش؟ بالتحريم. والماء الأصل فيه الطهارة، فلا نحكم النجاسة إلا إذا تيقنا النجاسة. وهنا نشك فيها، هل هذا الطائر نجس أم لا؟ نشك فيه، فلا ننجس الماء بالشك. إذن نقول إذا بني على شيء فيه ضعف فإنه، أو إذا حكم بشيء فيه ضعف فإنه لا يبنى عليه. فهذه مسألة يعني فيها خلاف، منهم من يذهب كما ذهب المؤلف وأنه لا تحرر إذا دفع كاملا، ومنهم من يقول إنه يتحرر لأنه يجب عليه الأداء أو الوضع. وهنا إذا وضع الربع تمت الكتابة وتحرر. وألفت يعني استدل بهذا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لكن يمكن الجواب عن مثل هذا الحديث، إذا قررنا الوجوب يمكن نجيب عن هذا الحديث، مش نقول؟ نقول نعم ما بقي عليه درهم ليس له فيه حق، لكن الآن بقي عليه الربع، الربع هذه حق له. والحديث يقول ما بقي عليه، فإذا أدى ثلاثة أرباع هل يكون بقي عليه شيء؟ ما بقي عليه شيء ولا لا؟ إذا قلنا أنه يجب على السيد أن يدفع إليه الربع حق للعبد، فإذا دفع ثلاثة أرباع كم يبقى للسيد؟ لم يبقى شيء. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه من كم؟ من الثلاثة الأرباع، وما بقي عليه شيء من الثلاثة الأرباع. إذن هذا الحديث يمكن الجواب عنه، كذلك الحديث الذي قبله فيمكن الجواب عنه. لكن يعني ما يضعف هذه المسألة أن الوجوب أصله فيه نظر. قل وروى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعه. نقول هذا التعليل صحيح لكن لا يسلم به كما تقدم. ويحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا كانوا لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، صحاه الترمذي على الندب. يعني يحمل هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن أبي قلابة قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. يعني هذا ظاهر التعار، لكن الجمع نقول الحديث الأول حديث ضعيف لا يثبت، وهو إذا كان المكاتب، إذا كان للمكاتب ما يؤدي، إذا كان إحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه، يعني أنه إذا ملك قدر الكتابة أنه وجب أن تحتجب منه. هذا يعارض المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا إنسان بقي عليه ألف، بقي عليه ألف ريال قسط الأخير وقد ملك الألف. الحديث الأول يدل أنه إذا ملك الألف وإن كان لم يؤدي فإنه يجب على السيدة أن تحتجب منه، لأن السيدة كما معلوم لا يجب عليها أن تحتجب عن عبدها عن المملوك، لكن إذا ملك وجب عليها أن تحتجب. هذا يعارض حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. إذا ملك الألف هل بقي عليه ولا ما بقي؟ بقي عليه ولو كان يملكها، ولا يتحرر إلا بالأداء. نقول الحديث الأول ضعيف، إذا كان المكاتب، إذا كان إحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه، نقول هذا ضعيف، والأصل أنه عبد لا يتحرر ولا يجب الاحتجاب منه إلا إذا أدى جميع ما عليه. قال والمكاتب ولو قادرا، هذه شرط خلاف على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب، لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه. فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، وهو سبب الحرية التي حق لله عز وجل، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة، ويجبر على الأداء ليعتق به. يعني لو هذه المسألة يقال هل للمكاتب بعد العقد أن يعجز نفسه؟ يقول والله أنا عجزت، مع أنه قادر على الكسب، لكن رأى أنه بيتعب، وأنه كان مرتاحا عند السيد، وأنه إذا تحرر ما في يعني ذاك الميزة، لأن السيد قد أكرمه كذا، فقال بدل ما أتعب لي سنتين أو خمس أو أكثر، لماذا لا أبقى رقيقا ولا حاجة للحرية وقادر على الكسب. هذه محل خلاف، منهم يقول أنه يجب عليه أن يكتسب ويؤدي، لأن الحرية حق لله، لأن العبد أحكامه تختلف عن الحر، مثل الحج لا يجب عليه، صلاة الجماعة فيها خلاف، والجمعة فيعني فيها أحكام يعني أو واجبات لا يقوم بها العبد، فهو مشغول بحق السيد فيجب عليه أن يتحرر. من ما قال أنه لا يجب عليه، لأن الحق له، الحق له، الحرية حق له، فمن رأى أن حق لله أوجب عليه التكسب ليعتق، ومن نظر ورأى أن حق للمملوك قال الخيار له، إن شاء تكسب وإن شاء ترك. المسألة محتملة، لكن إذا ملك المال فإنه لا يجوز له أن يعجز نفسه الآن، لأن المال موجود، فليس له أن يعجز نفسه، يعني ما له عذر الآن، كاتب بعشرة والعشرة موجودة، فلا وجه الآن لترك الأداء وترك التحرر. فأما قبل الكسب يعني يكون عليه مشقة وسيبقى سنين ويكتسب، فلو ترك الأمر في سعة. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، فيصح أن يتقايل أحكامها قياسا على البيع، قاله في الكافي. وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى، إذا تقايل يعني اتفق، تقدم لا خيار يعني لأحدهما، فإذا اتفق على ترك الكتابة فلا مانع. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.